الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم. حديث ضعيف، حديث ضعيف، نعم، ضعفه ابن ماجه والإمام أحمد والألباني وغيرهم من العلماء.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ والهمزة في قوله أتوضأ استفهامية، يعني الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم. قال: إن شئت. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شئت ذهب به بعض العلماء إلى الاستحباب، يعني استحباب الوضوء من أكل لحوم الغنم، وذهب به البعض الآخر إلى الإباحة. لكن إذا توضأ الإنسان فهو أجر له وخير، ذلك لأن تجديد الوضوء علامة من علامات الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك كثرة الوضوء وفعله سبب عظيم في حط الذنوب ومحوها، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه أو غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ارتكبتها يداه مع قطر الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة ارتكبتها عيناه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت ذنوب رجليه مع آخر قطر الماء أو مع الماء آخر قطر الماء أو مع الماء. قال: حتى يعود نقيا من الذنوب، يعني إذا انتهى الوضوء تعود نقي ونظيف من الذنوب ومن أثر المعاصي. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال العلماء: وهذا دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لأن السائل لما سأل قال: أتوضأ من لحوم الغنم، أتوضأ من لحوم الإبل، يعني يسأل عن الوجوب. فلما قال له في لحم الغنم إن شئت ذهب الوجوب، ولما قال له في أكل لحم الإبل نعم بقي الوجوب. فلهذا قال بعض العلماء بوجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. وأيضا استدلوا بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، أو كما قال قال توضؤوا من لحوم الإبل. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. ولكن ذهب الجمهور من الأئمة الأربعة إلى نسخ ذلك، يعني قالوا الوضوء من أكل لحوم الإبل منسوخ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الراوي كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وهو عند أبي داود وأصله في البخاري. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني شنو؟ يعني أي طعام أو لحم طهي في النار يبقى وجوب الوضوء منه متروك، يعني ليس واجبا أن تتوضأ منه أي لحم دخل النار. لكن قال ابن حجر رحمه الله معنى كان آخر الأمرين ليس هو الأمر الذي هو ضد النهي، وإنما المعنى كان آخر الأمرين أي آخر القصة أو آخر الحدث من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحيح أن هذا الحديث كان آخر الأمرين لا ينسخ حديث جابر بن سمرة. لماذا؟ قال العلماء لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إلا بالعلم بتاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ. قالوا فمهما أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ. ولهذا ذهب الإمام الحافظ النووي رحمه الله ونقل عن الأئمة والعلماء من قبله أن هذا الحديث غير منسوخ، حديث جابر ابن سمرة، وأن المعنى والجمع بين الأحاديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين، أن قول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام. وتوضأ من لحوم الإبل وما جاء في معناه هذا خاص، فيكون المعنى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. وإلى هذا ذهب علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيره من علمائنا رحمهم الله تعالى. إذن الخلاصة أن الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، يعني لو أنت متوضي وماشي على الصلاة قام جابوا لك لحمة إبل منجضة ولا نية؟ كله، ما في ناس بيأكلوا الكبدة النية دي، فكله جابوا لك لحمة إبل أكلتها ما تصلي إلا تتوضى ثاني، لأنه وضوك شنو يا جماعة؟ بطل. ولهذا أتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء، لأنه ذهب إلى أن أكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء، ده أحد نواقض الوضوء. ولو لم يقتنع الإنسان بهذا الكلام وهذا الترجيح للعلماء، فإنا نقول له الأولى والأحوط خروجا من الخلاف أن تتوضأ ولا ما تتوضأ؟ تتوضأ، ده الأحوط، الأحوط أن تتوضأ، وليس الأحوط أن تترك الوضوء. فلو بقى ما أبطل لك وضوءك الأول يكون تجديد وضوء وفيه زيادة أجر، ولو بقى باطل الوضوء يكون اتوضيت وضوء جديد وصلاتك صحيحة. لهذا الأحوط والأرجح والصحيح أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. طيب الشحم بتاع الإبل كيف؟ الشحم يدخل فيه، يدخل فيه كله. طيب المرارة ولا الكبدة وغيره برضو يدخل يما، كله يدخل فيه. قالوا لأن ربنا لما حرم أكل لحم الخنزير ما يجي واحد يقول أكل الشحم بتاعه، ولا يجي زول يقول أكل الكوارع بتاع الخنزير، فكل شنو يا جماعة؟ كله حرام. فكذلك لحوم الإبل كلها تنقض الوضوء. طيب الشيخ ابن عثيمين قال طيب المرق يعني الشوربة بتاعته لو ما أكلت لحم ولا شحم، الشيخ حسب اجتهاده قال ما ينقض الوضوء إلا إذا أكلت من لحم أو من شحم أو من كذا. طيب لبن الإبل وبول الإبل، يجوز شرب بول الإبل ولبن الإبل، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. والدليل أن هذا ليس من اللحم. قالوا واستدلوا أيضا بقصة العرانيين في البخاري لما اجتووا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الذود يعني الصدقة يعني، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا فصحوا وسمنوا. بعد ذلك القصة مشهورة. قالوا ولو كان الوضوء واجبا من بول من شرب بول الإبل أو لبنه لا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز لا سيما في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا شرب بول الإبل ولبن الإبل لا يقطع وضوء الإنسان ولا يوجب الوضوء. نعم نحن هنحاول نمشي بشيء من السرعة يعني المتوسطة إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
يقصد الإمام أحمد بقوله لا يصح في هذا الباب شيء يعني في هذه المسألة، وهي مسألة غسل من غسل ميتا أو وضوء من حمل الميت. من غسل ميتا فليغتسل. الشيخ الألباني يقول والحكم هنا للاستحباب وليس للوجوب، يعني زول اللي بغسل له ميت غسل الميت مستحب له هو يغتسل الغسل من الجنابة يعني وليس واجبا. قال وقلنا بالاستحباب رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وقال فل يغتسل وقال فل يتوضأ، وهذان أمران من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقلنا بالاستحباب لدليلين، الأول قول ابن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس فيكفيكم الوضوء. وأتى بقول ابن عمر هو أقوى من قول ابن عباس في الاستدلال. قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ليه قول ابن عمر أقوى بالاستدلال؟ ولا أقصد السند إنما بالاستدلال. ليه أقوى؟ لأنه قال كنا، والقاعدة قالوا إذا قال الصحابي كنا يعني الصحابة، دل هذا على أنه من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ويقصد بأمتي أي علماء أمتي، ولا شك أن أعلم علماء الأمة هم الصحابة. فلما يقول الصحابي كنا نكره الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، دل على أن هذا هو عمل الصحابة، وهذه هي السنة التي ورثها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن فهم الصحابة لهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، أي على شنو يا جماعة؟ على الاستحباب. هذا فهم الصحابة. قال: ومن حمله فليتوضأ. والإمام النووي قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الغسل من غسل الجنازة، ونقل غيره الإجماع على ذلك. يعني ما في واحد من أهل العلم قال بشنو؟ بالوجوب. قال: ومن حمله فليتوضأ. وهذا أيضا عند الصحابة للاستحباب، لقول ابن عباس: إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. بعض الفقهاء حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ على الوضوء بالمعنى اللغوي اللي هو الغسل من الوضاء والنظافة، فقالوا: ومن حمله فليتوضأ، يعني غسل شنو؟ قالوا: فليتوضأ معناها يغسل يده.
لكن الوضوء هذا الاستحباب. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
ابن أبي بكر بعض الشراح عندكم كما في شرح سبل السلام، كما في الشرح المسمى بسبل السلام، قال: هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق، لكن هذا غير صحيح كما صوبه سماحة الشيخ ابن باز والعلامة الفوزان وغيره. الصحيح هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وجدهم عمرو ابن حزم هو أحد الصحابة من الأنصار من بني النجار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عبد الله بن أبي بكر هذا تابعي، وجدهم عمرو بن حزم جدهم الأكبر هذا صحابي جليل رضي الله عنه، خرج في غزوة الخندق وعمره 15 سنة، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران معلما ومرشدا وقاضيا، وعمره 17 سنة، وفي هذا رد على رئيس المجلس العلم الجاهل جاهل المركب. عمره 17 سنة أرسل إلى رجل نجران وهو شنو؟ مرشد ومعلم وشنو؟ وقاضي. عمره يا دوب 17 سنة، ده قال لي عمرك يبقى 40،
طيب
توفي سنة 51 أو 52 على الصحيح، وقيل 53 أو 54، لكن الصحيح 51 أو 52، عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا فيه الفرائض وفيه الأحكام وفيه جملة من علوم الدين، وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول كما قال العلماء، واشتهر بين الفقهاء والعلماء قديما وحديثا، وأخذوا منه الأحكام والشرائع والفوائد، فقالوا هو كالمتواتر فيه أحكام كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب له وقال له أمشي علم ناس نجران، وده فيه فائدة يا جماعة، إنه الإنسان اللي بيمشي يعلم الناس لابد يكون شنو معه علم، شكد النبي صلى الله عليه وسلم علمه وكتب له وقال له أمشي علم للناس. الآن البلاغاتية الواحد خلاصة جهده في العلم، يشيل له عراقين وكم بتاع، ويشيل له جلاليب، ويشيل له كمش وحلل وأكياس مكرونة، ويلف في الجوامع، ولا يحسن قراءة قل هو الله أحد، ما بيقدر يقرأ بصاح كده بكل الأحكام، ما بيقدر يقرأ. وإذا سألت يقول لك لا نتحرك، والعلم بيجينا فيوضات، يعني بتلب من فوق بيجي العلم، وكلهم جهل، أكبر واحد لأصغر واحد جهل، وده ما دين ولا شغل البلاغين اللي عنده أي علاقة بالإسلام الصحيح. وإن لفيت معهم ترى هو بيجيت مبتدع وحوام الاثنين. أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له في هذا الكتاب جملة من الأحكام، ومنها ألا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود بالمس هنا كما قال الفقهاء هو المباشرة بدون حائل، المباشرة بدون حائل، يعني ده المصحف يمسه كده بدون حائل، يمسه ده هو المقصود، يعني الأحكام والكلام كله على هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز، ولمن يجوز ولمن لا يجوز لسان يمس المصحف كده. فذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة هنا يقصد بها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني إنسان يكون شنو يا جماعة طاهر، لا على جنابة، ويكون على وضوء، ما يكون على حدث أصغر. واختلفوا في مسألة الحائض ويتبعها النفساء، وفي مسألة الجنب، أما الحائض والنفساء قال بعض العلماء أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تقرأ حتى من حفظها، يعني من رأس الساي ما تقرأ لحد ما تتم 40 يوم حقة النفاس أو تتم أيام الحيض، وكذلك الجنب. قالوا ما يقرأ لا من رأسه ولا من شنو يا جماعة، ولا يمس المصحف. وقال البعض الآخر أن الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف، يعني ما يمس المصحف، ولا من رأسه، ما يقرأ لا من حفظ ولا يفش المصحف، لكن وفقوا كما وفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا المعاصرين كالآتي: الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من رأسه، وقالوا لأن مدة الجنابة قصيرة، وإزالة الجنابة بمقدور الإنسان، قالوا وخير له أن يزيل الجنابة، فده ما عنده عذر، ده يقرأ القرآن يمشي يغتسل. ما يجوز لا يقرأ لا من رأسه ولا من شنو يا جماعة، ولا يمس المصحف. وهذا صحيح لأدلة، منها قالوا كان يقرئنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ما لم يكن جنبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن على جنابة، فيبقى الجنب ما يقرأ لا من رأس ولا من شنو يا جماعة ولا من المصحف، ده الجنب. أما المرأة الحائض وكذا النفساء فإنه لا يجوز لها على الصحيح أن تمس المصحف مباشرة هكذا بيدها وتقرأ، ما يجوز تمسك المصحف كده وتقرأ، ولكن يجوز لها أن تقرأ من حفظها إذا خشيت أن يتفلت منها القرآن. ودي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومشايخنا المعاصرين كله. أما الذين منعوا الحائض من قراءة القرآن مطلقا لا من الحفظ ولا من المصحف، استدلوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. قال شيخ الإسلام وقد اتفق الحفاظ على ضعفه، وكذا ضعف الشيخ الألباني وغيره، فده حديث ضعيف، وضعف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى ما في دليل على إنه الحائض ما تقرأ القرآن، لكن ما تقرأ القرآن من شنو؟ من رأسه من حفظه، ده ما في عليه دليل. يبقى يجوز تقرأ القرآن من حفظه ويتأكد إذا خشيت شنو؟ تفلت ونسيان القرآن. أما من المصحف فإنه لا يجوز له أن تمس لها أن تمسه مباشرة بيدها هكذا، لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم هنا أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. لكن إذا احتاجت مثلا كان عندها امتحانات أو هي شيخة تقري النساء وتحفظ الفتيات، قالوا ممكن تمسك بحائل، والحائل ذات علمان المعاصرين الآن اختلفوا فيه، اتفقوا إنه حائل يكون من بعيد يعني توب أو تجي صبية صغيرة تفتح عليها الصفحة الدائرة وتقرأ منها ما في مشكلة، ده قالوا ما في مشكلة. لكن اختلفوا في القفاز الجوينتي ده بتاع النساء، بعض علمانا قالوا ممكن تلبس الجوينتي وتمسك إذا احتاجت إلى ذلك بتقري النسوان وبتحفظهم وكذا، وبعضهم قالوا هذا القفاز فيه شبهة، فالأحوط قالوا تمسكوا بشنو؟ بحاجة من بعيد، وممكن يقلب لها الصفحات أو تقلب بقلم الصفحة إذا احتاجت إلى ذلك. وأما التلفون فسئل الشيخ الفوزان عن القرآن في التلفون للإنسان ما متوضي، فممكن يقرأ من التلفون؟ قال ممكن، لأنه التلفون ما مصحف وإن كان فيه قرآن، وممكن يشيله بيده وإن كان فيه شنو؟ قرآن. يعني زي الجزلان المحفظة لو فيها صحيفة أو ورقة من المصحف لقيتها مقطوعة قمت لميتها جوا الجزلان، مش ممكن تفتح الجزلان وانت ما متوضي؟ لأن الجزلان هو ما مصحف لكن جواه في ورقة شنو؟ أو في ورق من المصحف، فشبه بهذا. وفي قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر دليل على أن غير المتوضي لا يمس القرآن، لا يمس المصحف مباشرة بيده هكذا. قالوا اللهم إلا أن يكون يريد أن يحركه من مكانه، يعني مثلا المصحف لقيته في شباك وموت المطر بدأت تكوب فيه وانت ما متوضي، لو قلت أمشي توضى وأمشي الحمام وأجي راجع المصحف الورق بتاعه حيتلف، فشيله سريع وخذ حتى لو بيدك مباشرة، فده ما فيه مشكلة. أما الاستدلال بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الذي استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية دليل على عدم جواز أن يمس المصحف من على غير طهارة، هذه الآية على الصحيح لا تتكلم عن المصحف، لا تتكلم عن القرآن، وإنما تتكلم عن اللوح المحفوظ كما بين الفقهاء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. فلا يمسه الضمير راجع إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ وليس القرآن. والمطهرون هم الملائكة. لكن قال ابن القيم رحمه الله في الآية دلالة، وهي من أنواع الدلالات تسمى عند الأصوليين بدلالة الإشارة، لأنه إذا كان اللوح المحفوظ وفيه القرآن لا يمسه إلا الملائكة المطهرون هم الملائكة، فهذا دليل على أن القرآن الذي بأيدينا لا يمسه إلا الشخص الطاهر. نعم نعم. جابوا في نواقض الوضوء لأن له علاقة بالوضوء وبنواقض الوضوء، يعني إذا انتقض وضوءك وأنت تريد أن تقرأ القرآن فعليك أن تجدد الوضوء. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، والذكر أفضله وأعلاه وأجله القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل بالقرآن، ويذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والاستغفار، كما قال الصحابة كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. وكان حين يصبح يستغفر الله 100 مرة، وحين يمسي يستغفر الله 100 مرة. وكان يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا، فلو كانت خطاياك مثل زبد البحر أو كعدد الرمل فقلت لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. 3 كلمات بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله بهذه الأذكار وغيرها على كل أحيانه، على كل أحيانه، يعني في حال الطهارة، في غيرها، راقد، قائم، ذاهب، ماشي، في كل الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر جاب الحديث ده بعد أن لا يمس القرآن إلا طاهر عشان يوريك أن الأذكار ما بتحتاج إلى شنو يا جماعة؟ إلى طهارة، ما بتحتاج إلى طهارة. فالإنسان ممكن يقول الأذكار، حتى الحائض، حتى الجنب ممكن يقول شنو يا جماعة؟ أذكار النوم، ممكن يقول أذكار الصباح، ممكن يقول أذكار المساء، ممكن يستغفر، ممكن يسبح، ممكن يهلل. حتى الآيات التي في أذكار الصباح والمساء يجوز له أن يقرأها، الحائض والجنب، طالما قرأها للتحصيل، طالما قرأها للتحصيل. لكن قالوا لو قرأ هذه الآيات لمجرد التعبد وهو جنب فإنه لا يجوز له، حتى شنو؟ حتى يغتسل ويتطهر. نقف لحظة.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة وهو في ذلك لا يتكلم. حديث ضعيف، حديث ضعيف، نعم، ضعفه ابن ماجه والإمام أحمد والألباني وغيرهم من العلماء.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ بلحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ بلحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ والهمزة في قوله أتوضأ استفهامية، يعني الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم. قال: إن شئت. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شئت ذهب به بعض العلماء إلى الاستحباب، يعني استحباب الوضوء من أكل لحوم الغنم، وذهب به البعض الآخر إلى الإباحة. لكن إذا توضأ الإنسان فهو أجر له وخير، ذلك لأن تجديد الوضوء علامة من علامات الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك كثرة الوضوء وفعله سبب عظيم في حط الذنوب ومحوها، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه أو غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ارتكبتها يداه مع قطر الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة ارتكبتها عيناه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت ذنوب رجليه مع آخر قطر الماء أو مع الماء آخر قطر الماء أو مع الماء. قال: حتى يعود نقيا من الذنوب، يعني إذا انتهى الوضوء تعود نقي ونظيف من الذنوب ومن أثر المعاصي. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال العلماء: وهذا دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لأن السائل لما سأل قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني يسأل عن الوجوب، فلما قال له في لحم الغنم إن شئت ذهب الوجوب، ولما قال له في أكل لحم الإبل نعم بقي الوجوب. فلهذا قال بعض العلماء بوجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. وأيضا استدلوا بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، أو كما قال قال توضؤوا من لحوم الإبل. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. ولكن ذهب الجمهور من الأئمة الأربعة إلى نسخ ذلك، يعني قالوا الوضوء من أكل لحوم الإبل منسوخ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الراوي كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وهو عند أبي داود وأصله في البخاري. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني شنو؟ يعني أي طعام أو لحم طهي في النار يبقى وجوب الوضوء منه متروك، يعني ليس واجبا أن تتوضأ منه أي لحم دخل النار. لكن قال ابن حجر رحمه الله معنى كان آخر الأمرين ليس هو الأمر الذي هو ضد النهي، وإنما المعنى كان آخر الأمرين أي آخر القصة أو آخر الحدث من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحيح أن هذا الحديث كان آخر الأمرين لا ينسخ حديث جابر بن سمرة. لماذا؟ قال العلماء لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إلا بالعلم بتاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ. قالوا فمهما أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ. ولهذا ذهب الإمام الحافظ النووي رحمه الله ونقل عن الأئمة والعلماء من قبله أن هذا الحديث غير منسوخ، حديث جابر ابن سمرة، وأن المعنى والجمع بين الأحاديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين، أن قول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام. وتوضأ من لحوم الإبل وما جاء في معناه هذا خاص، فيكون المعنى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. وإلى هذا ذهب علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيره من علمائنا رحمهم الله تعالى. إذن الخلاصة أن الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، يعني لو أنت متوضي وماشي على الصلاة قام جابوا لك لحمة إبل منجضة ولا نية؟ كله، ما في ناس بيأكلوا الكبدة النية دي، فكله جابوا لك لحمة إبل أكلتها ما تصلي إلا تتوضى ثاني، لأنه وضوك شنو يا جماعة بطل. ولهذا أتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء، لأنه ذهب إلى أن أكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء، ده أحد نواقض الوضوء. ولو لم يقتنع الإنسان بهذا الكلام وهذا الترجيح للعلماء، فإنا نقول له الأولى والأحوط خروجا من الخلاف أن تتوضأ ولا ما تتوضأ؟ تتوضأ، ده الأحوط، الأحوط أن تتوضأ، وليس الأحوط أن تترك الوضوء. فلو بقى ما أبطل لك وضوءك الأول يكون تجديد وضوء وفيه زيادة أجر، ولو بقى باطل الوضوء يكون اتوضيت وضوء جديد وصلاتك صحيحة. لهذا الأحوط والأرجح والصحيح أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. طيب الشحم بتاع الإبل كيف؟ الشحم يدخل فيه، يدخل فيه كله. طيب المرارة والكبدة وغيره برضو يدخل أيما، كله يدخل فيه. قالوا لأنه ربنا لما حرم أكل لحم الخنزير ما يجي واحد يقول أكل الشحم بتاعه، ولا يجي زول يقول أكل الكوارع بتاع الخنزير، فكل شنو يا جماعة كله حرام. فكذلك لحوم الإبل كلها تنقض الوضوء. طيب الشيخ ابن عثيمين قال طيب المرق يعني الشوربة بتاعته لو ما أكلت لحم ولا شحم، الشيخ حسب اجتهاده قال ما ينقض الوضوء إلا إذا أكلت من لحم أو من شحم أو من كذا. طيب لبن الإبل وبول الإبل، يجوز شرب بول الإبل ولبن الإبل، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. والدليل أن هذا ليس من اللحم. قالوا واستدلوا أيضا بقصة العرانيين في البخاري لما اجتووا المدينة وأصابهم ما أصابهم من المرض، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الذود يعني الصدقة يعني، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا فصحوا وسمنوا. بعد ذلك القصة مشهورة. قالوا ولو كان الوضوء واجبا من بول من شرب بول الإبل أو لبنه لا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز لا سيما في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا شرب بول الإبل ولبن الإبل لا يقطع وضوء الإنسان ولا يوجب الوضوء. نعم نحن هنحاول نمشي بشيء من السرعة يعني المتوسطة إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
يقصد الإمام أحمد بقوله لا يصح في هذا الباب شيء يعني في هذه المسألة، وهي مسألة غسل من غسل ميتا أو وضوء من حمل الميت. من غسل ميتا فليغتسل. الشيخ الألباني يقول والحكم هنا للاستحباب وليس للوجوب، يعني زول اللي بغسل له ميت غسل الميت مستحب له هو يغتسل الغسل من الجنابة يعني وليس واجبا. قال وقلنا بالاستحباب رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وقال فل يغتسل وقال فل يتوضأ، وهذان أمران من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقلنا بالاستحباب لدليلين، الأول قول ابن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس فيكفيكم الوضوء. وأتى بقول ابن عمر هو أقوى من قول ابن عباس في الاستدلال. قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ليه قول ابن عمر أقوى بالاستدلال؟ ولا أقصد السند إنما بالاستدلال. ليه أقوى؟ لأنه قال كنا، والقاعدة قالوا إذا قال الصحابي كنا، كنا يعني الصحابة، دل هذا على أنه من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ويقصد بأمتي أي علماء أمتي، ولا شك أن أعلم علماء الأمة هم الصحابة. فلما يقول الصحابي كنا نكره الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، دل على أن هذا هو عمل الصحابة، وهذه هي السنة التي ورثها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن فهم الصحابة لهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، أي على شنو يا جماعة؟ على الاستحباب. هذا فهم الصحابة. قال: ومن حمله فليتوضأ. والإمام النووي قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الغسل من غسل الجنازة، ونقل غيره الإجماع على ذلك. يعني ما في واحد من أهل العلم قال بشنو؟ بالوجوب. قال: ومن حمله فليتوضأ. وهذا أيضا عند الصحابة للاستحباب، لقول ابن عباس: إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. بعض الفقهاء حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ على الوضوء بالمعنى اللغوي اللي هو الغسل من الوضاء والنظافة، فقالوا: ومن حمله فليتوضأ، يعني غسل شنو؟ قالوا: فليتوضأ معناها يغسل يده.
لكن الوضوء هذا الاستحباب. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
ابن أبي بكر بعض الشراء عندكم كما في شرح سبل السلام، كما في الشرح المسمى بسبل السلام، قال: هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق، لكن هذا غير صحيح كما صوبه سماحة الشيخ ابن باز والعلامة الفوزان وغيره. الصحيح هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وجدهم عمرو ابن حزم هو أحد الصحابة من الأنصار من بني النجار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عبد الله بن أبي بكر هذا تابعي، وجدهم عمرو بن حزم جدهم الأكبر هذا صحابي جليل رضي الله عنه، خرج في غزوة الخندق وعمره 15 سنة، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران معلما ومرشدا وقاضيا وعمره 17 سنة، وفي هذا رد على رئيس المجلس العلم الجاهل جاهل المركب. عمره 17 سنة أرسل إلى رجل نجران وهو شنو؟ مرشد ومعلم وشنو؟ وقاضي، عمره يدوب 17 سنة. ده قال لي عمرك يبقى 40،
طيب
توفي سنة 51 أو 52 على الصحيح، وقيل 53 أو 54، لكن الصحيح 51 أو 52، عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا فيه الفرائض وفيه الأحكام وفيه جملة من علوم الدين، وهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول كما قال العلماء، واشتهر بين الفقهاء والعلماء قديما وحديثا، وأخذوا منه الأحكام والشرائع والفوائد، فقالوا هو كالمتواتر فيه أحكام كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب له وقال له أمشي علم ناس نجران، وده فيه فائدة يا جماعة، إنه الإنسان اللي بيمشي يعلم الناس لابد يكون شنو معه علم، شكد النبي صلى الله عليه وسلم علمه وكتب له وقال له أمشي علم للناس. الآن البلاغاتية الواحد خلاصة جهده في العلم، يشيل له عراقين وكم بتاع، ويشيل له جلاليب، ويشيل له كمش وحلل وأكياس مكرونة، ويلف في الجوامع، ولا يحسن قراءة قل هو الله أحد، ما بيقدر يقرأ بصاح كده بكل الأحكام، ما بيقدر يقرأ. وإذا سألت يقول لك لا نتحرك، والعلم بيجينا فيوضات، يعني بتلب من فوق بيجي العلم، وكلهم جهل، أكبر واحد لأصغر واحد جهل، وده ما دين ولا شغل البلاغين اللي عنده أي علاقة بالإسلام الصحيح. وإن لفيت معهم ترى هو بيجيت مبتدع وحوام الاثنين. أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له في هذا الكتاب جملة من الأحكام، ومنها ألا يمس القرآن إلا طاهر. والمقصود بالمس هنا كما قال الفقهاء هو المباشرة بدون حائل، المباشرة بدون حائل، يعني ده المصحف يمسه كده بدون حائل، يمسكه، ده هو المقصود، يعني الأحكام والكلام كله على هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز، ولمن يجوز ولمن لا يجوز لسان يمس المصحف كده. فذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة هنا يقصد بها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني إنسان يكون شنو يا جماعة طاهر، لا على جنابة، ويكون على وضوء، ما يكون على حدث أصغر. واختلفوا في مسألة الحائض ويتبعها النفساء، وفي مسألة الجنب، أما الحائض والنفساء قال بعض العلماء أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تقرأ حتى من حفظها، يعني من رأس الساي ما تقرأ لحد ما تتم 40 يوم حقة النفاس أو تتم أيام الحيض، وكذلك الجنب. قالوا ما يقرأ لا من رأسه ولا من شنو يا جماعة، ولا يمس المصحف. وقال البعض الآخر أن الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف، يعني ما يمس المصحف، ولا من رأسه، ما يقرأ لا من حفظ ولا يفش المصحف، لكن وفقوا كما وفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا المعاصرين كالآتي: الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من رأسه، وقالوا لأن مدة الجنابة قصيرة، وإزالة الجنابة بمقدور الإنسان، قالوا وخير له أن يزيل الجنابة، فده ما عنده عذر، ده يقرأ القرآن يمشي يغتسل. ما يجوز لا يقرأ لا من رأسه ولا من شنو يا جماعة، ولا يمس المصحف. وهذا صحيح لأدلة، منها قالوا كان يقرئنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ما لم يكن جنبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن على جنابة، فيبقى الجنب ما يقرأ لا من رأس ولا من شنو يا جماعة ولا من المصحف، ده الجنب. أما المرأة الحائض وكذا النفساء فإنه لا يجوز لها على الصحيح أن تمس المصحف مباشرة هكذا بيدها وتقرأ، ما يجوز تمسك المصحف كده وتقرأ، ولكن يجوز لها أن تقرأ من حفظها إذا خشيت أن يتفلت منها القرآن. ودي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومشايخنا المعاصرين كله. أما الذين منعوا الحائض من قراءة القرآن مطلقا لا من الحفظ ولا من المصحف، استدلوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. قال شيخ الإسلام وقد اتفق الحفاظ على ضعفه، وكذا ضعف الشيخ الألباني وغيره، فده حديث ضعيف، وضعف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يبقى ما في دليل على إنه الحائض ما تقرأ القرآن، لكن ما تقرأ القرآن من شنو؟ من رأسه من حفظه، ده ما في عليه دليل. يبقى يجوز تقرأ القرآن من حفظه ويتأكد إذا خشيت شنو؟ تفلت ونسيان القرآن. أما من المصحف فإنه لا يجوز له أن تمس لها أن تمسه مباشرة بيدها هكذا، لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم هنا أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. لكن إذا احتاجت مثلا كان عندها امتحانات أو هي شيخة تقري النساء وتحفظ الفتيات، قالوا ممكن تمسك بحائل، والحائل ذات علمائنا المعاصرين الآن اختلفوا فيه، اتفقوا إنه حائل يكون من بعيد يعني توب، أو تجي صبية صغيرة تفتح عليها الصفحة الدائرة وتقرأ منها ما في مشكلة، ده قالوا ما في مشكلة. لكن اختلفوا في القفاز الجوينتي ده بتاع النساء، بعض علمائنا قالوا ممكن تلبس الجوينتي وتمسك إذا احتاجت إلى ذلك، بتقري النسوان وبتحفظهم وكذا. وبعضهم قالوا هذا القفاز فيه شبهة، فالأحوط قالوا تمسكوا بشنو؟ بحاجة من بعيد، وممكن يقلب لها الصفحات أو تقلب بقلم الصفحة إذا احتاجت إلى ذلك. وأما التلفون فسئل الشيخ الفوزان عن القرآن في التلفون للإنسان الما متوضي، فممكن يقرأ من التلفون؟ قال ممكن، لأنه التلفون ما مصحف وإن كان فيه قرآن، وممكن يشيله بيده وإن كان فيه شنو؟ قرآن. يعني زي الجزلان المحفظة لو فيها صحيفة أو ورقة من المصحف لقيتها مقطوعة قمت لميتها جوا الجزلان، مش ممكن تفتح الجزلان وانت ما متوضي؟ لأن الجزلان هو ما مصحف، لكن جواه في ورقة شنو؟ أو في ورق من المصحف، فشبه بهذا. وفي قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر دليل على أن غير المتوضي لا يمس القرآن، لا يمس المصحف مباشرة بيده هكذا. قالوا اللهم إلا أن يكون يريد أن يحركه من مكانه، يعني مثلا المصحف لقيته في شباك وموت المطر بدأت تكوب فيه وانت ما متوضي، لو قلت أمشي توضى وأمشي الحمام وأجي راجع المصحف الورق بتاعه حيتلف، فشيله سريع وخذ حتى لو بيدك مباشرة، فده ما فيه مشكلة. أما الاستدلال بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الذي استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية دليل على عدم جواز أن يمس المصحف من على غير طهارة، هذه الآية على الصحيح لا تتكلم عن المصحف، لا تتكلم عن القرآن، وإنما تتكلم عن اللوح المحفوظ كما بين الفقهاء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. فلا يمسه الضمير راجع إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ وليس القرآن. والمطهرون هم الملائكة. لكن قال ابن القيم رحمه الله في الآية دلالة، وهي من أنواع الدلالات تسمى عند الأصوليين بدلالة الإشارة، لأنه إذا كان اللوح المحفوظ وفيه القرآن لا يمسه إلا الملائكة المطهرون هم الملائكة، فهذا دليل على أن القرآن الذي بأيدينا لا يمسه إلا الشخص الطاهر. نعم نعم. جابوا في نواقض الوضوء لأن له علاقة بالوضوء وبنواقض الوضوء، يعني إذا انتقض وضوءك وأنت تريد أن تقرأ القرآن فعليك أن تجدد الوضوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، والذكر أفضله وأعلاه وأجله القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل بالقرآن، ويذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والاستغفار، كما قال الصحابة كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. وكان حين يصبح يستغفر الله 100 مرة، وحين يمسي يستغفر الله 100 مرة. وكان يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا، فلو كانت خطاياك مثل زبد البحر أو كعدد الرمل فقلت لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. 3 كلمات بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله بهذه الأذكار وغيرها على كل أحيانه، على كل أحيانه، يعني في حال الطهارة، في غيرها، راقد، قائم، ذاهب، ماشي، في كل الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر جاب الحديث ده بعد أن لا يمس القرآن إلا طاهر عشان يوريك أن الأذكار ما بتحتاج إلى شنو يا جماعة؟ إلى طهارة، ما بتحتاج إلى طهارة. فالإنسان ممكن يقول الأذكار، حتى الحائض، حتى الجنب ممكن يقول شنو يا جماعة؟ أذكار النوم، ممكن يقول أذكار الصباح، ممكن يقول أذكار المساء، ممكن يستغفر، ممكن يسبح، ممكن يهلل. حتى الآيات التي في أذكار الصباح والمساء يجوز له أن يقرأها، الحائض والجنب، طالما قرأها للتحصيل، طالما قرأها للتحصيل. لكن قالوا لو قرأ هذه الآيات لمجرد التعبد وهو جنب فإنه لا يجوز له، حتى شنو؟ حتى يغتسل ويتطهر. نقف لحظة.